أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كانت هنا في التوقيع الشريف والاستدلال به على الولاية المطلقة، وقد ذكرنا التقريبات المتقدمة في كيفية الاستدلال بالتوقيع الشريف، ولم ننتهي إلى نتيجة إثبات صحة هذا الاستدلال، بل ذكرنا بأن التعويل على هذه التقريبات لإثبات الإطلاق وبالتالي إثبات الولاية المطلقة يعني ليس واضحا عندنا على الأقل، خصوصا ذكرنا مع وجود القرائن المعاكسة. من جملة هذه القرائن كما ذكرنا مسألة دعوة الانصراف، من جملة هذه القرائن مناسبة لفظ الحجية لأن يكون الإرجاع لمعرفة الأحكام الشرعية، الإرجاع في المسائل الشرعية الذي فيه جنبة كشف وجنبة منجزية، وحينئذ يكون معنى الحجية صدقه يكون واضح بشكل لغة مو فقط اصطلاحا. هذه أيضا قرينة. من جملة القرائن المعاكسة يعني هو أن الإرجاع لم يرد في الرواية بعنوان الإرجاع للفقهاء، وإنما ورد الإرجاع إلى رواة حديثنا، والذي يفهم من ذلك أن الإرجاع هو الإرجاع إليهم بما هم رواة حديث، وهذا لا يكون إلا في باب الإرجاع المسائل الشرعية، بمعنى أنه يفهم من ذلك أن رواية الحديث لها دخل في ماذا؟ في هذا الإرجاع وفي قبول قول من أرجع إليه الإمام عليه السلام، وهذا عندما يكون في باب الفتوى وباب نقل الحديث وأمثال ذلك. في باب الفتوى رواية الحديث لها دخل، فيصح أن يقال أنه أرجع إليه بما هو شنو راو للحديث، أرجع إلى الفقهاء بما هم رواة للحديث. أما في باب الولاية المطلقة ليس الإرجاع إليهم من باب أنهم رواة ماذا للحديث، وإنما كما قلنا هو من باب الأخذ برأيهم والأخذ بنظرهم في تطبيق المصالح العامة وأمثال هذه الأمور. القرار الذي يتخذه الفقيه في الأمور العامة الرجوع إليه ليس رجوعا إليه بما هو راو الحديث، لا ليس هكذا، وهذا خلاف ظاهره، ولذا تكون هذه المناسبة يعني تمنع على الأقل من ماذا؟ من التمسك الإطلاقي الرواية. هذا أيضا قرينة معاكسة. القرينة الأخرى المعاكسة اللي هي يمكن أن تذكر بها الشكل هو أن الذي يظهر من جواب الإمام عليه السلام أن السؤال لم يقع عن حوادث خاصة، أن السؤال لم يقع عن حوادث معينة جزئية معينة، بدليل أنه لو وقع سؤال عن حوادث معينة خاصة لكان المناسب أن يشار في الجواب إلى عناوين تلك المسائل، إلى عناوين تلك المسائل الخاصة، كما هو الحال في بقية الأجوبة على الأسئلة التي وجهت إلينا كما قرأنا الرواية سابقا. كل الأجوبة الأخرى تقريبا هي إشارة إلى عناوين خاصة، وقع ماذا؟ وقع السؤال عنها في سؤال سائل فأشير إلى، وأما عمي وما بني عمي فكذا، واما فلان فكذا، واما فلان فكذا. اشير الى عناوين خاصة ذكرت في نفس الاسئلة. في فقرة الاستدلال الجواب وردها، وان الحوادث الواقعة، هذا نستكشف منه ان السؤال ليس عن حوادث معينة جزئية، وانما عن قضية كلية. قضية كلية. السؤال سأل عن الحوادث الواقعة، وإذا جاء الجواب وأن الحوادث شنو؟ الواقعة. الواقعة في كلماتنا مفسرة بالمستجد، حسب تعبير سيد الخوي فسرها بأنها المسائل المستحدثة. الحوادث الواقعة يعني الحوادث المستجدة. حينئذ يكون السؤال عن 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 المرجع في معرفة حكمها سؤال طبيعي جدا وعادي ومتوقع في الدول من إسحاق بن يعقوب وغير إسحاق بن يعقوب، وهو أن الحوادث المستجدة التي لا نعرف حكمها التي يشتبه علينا حكمها أن نرجع بها بعد ذلك. في زمن الحضور كانوا يرجعون من إلى النار عليه السلام، أو إلى الثقات الذين ينقلون لهم شنو رأي الإمام الحكم الشرعي عن الإمام عليه السلام. هذه حادثة مستجدة لا يعرف حكمها، إن نرجع في الحوادث المستجدة يقول يرجعوا فيها لمن؟ إلى الفقهاء. هؤلاء الفقهاء رأيهم عن الحكم الشرعي الذي يخبرون عنه استنباطا من الأدلة، هذا كافي في أنه يكون مبرئا للذمة ويجب عليكم الأخذ به فيرجعوا فيها. لا، سؤال طبيعي جدا وعادي. حوادث مستجدة تحدث يشتبر حكمها لأنها مستجدة، لأنها ليست موجودة سابقا مثلا ولا يعرف حكمها. ففي من نرجع؟ إلى من نرجع في هذه الأمور المستجدة؟ يرجع فيها للفقهاء. إذا المطلوب هو حكم الحوادث الواقع، والسؤال عن ماذا؟ عن المرجع في معرفة في حكم تلك الوقائع المستجدة. هذه طبيعية جدا. وأما إذا طلبنا أن السؤال عن الأمور العامة، إذا اضطررنا أن السؤال عن الأمور العامة والغرض هو معرفة، طبعا إذا كان السؤال عن الأمور العامة حتى العامة من الولاية المطلقة، السؤال عن الأمور العامة نفسر الحوادث المستجدة بالأمور العامة. الغرض من السؤال شنو هو؟ معرفة من هو الذي يتصدى للقيام بهذه الأمور العامة. من الذي يتصدى لأداء شؤون المسلمين؟ من الذي يتصدى للقرارات المهمة التي تلزم من ولي الأمر عادة؟ من الذي يتصدى لقيادة المجتمع، لقيادة الأمة؟ من الذي يتصدى لذلك؟ السؤال عن الأمور العامة لغرض معرفة من يتصدى للقيام بها، يكون آخر السؤال. واضح؟ هذا من يأتي التعبير بالحوادث الواقعة. الحوادث الواقعة كأنه يفترض فيها وقوعها، بينما الأمور العامة التي يكون الغرض ومعرفة من يتصدى للقيام بها لا يفترض فيها ذلك، يفترض فيها عدم الوقوع. وإنما يسأل من الذي يقاضي؟ من الذي يتصدى للقيام بها؟ من الذي يقوم بهذه الأمور العامة، إدارة شؤون المملكة وإقامة الحدود وإقامة القصاص وإلى آخره من الأمور العامة؟ من الذي يتصدى للقيام بذلك؟ التعبير عن ذلك بالحوادث الواقعة هذا لا يخلو يعني من بعد، وهذا يكون قرينة أيضا معيدة للمعنى الأول. المعنى طبيعي جدا متسلسل، ويعني لا بي أي إبهام ولا بي منطقة فراغ. سؤال عن حوادث مستجدة بالعنوان العام، لا إشارة إلى حوادث جزئية، معنى كله. الحوادث المستجدة لم نرجع بها، نرجع بها للفقهاء. هذه القرينة المعاكسة الأخرى. في قبال كل ذلك، الشيء المهم الذي يقف امام كل هذا هو ما اشار اليه الشيخ الانصاري سابقا في واحده من القرائن الثلاثه التي ذكرناها سابقا، وهي مساله اضافه الحجه الى الامام عليه السلام في جواده. فانهم حجتي، فانهم شنو؟ حجتي عليكم بالتقرير اللي ذكرناه سابقا، وهو شنو؟ وهو ان هذا لا يناسب ماذا؟ نقل الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي، لان وظيفه نقل الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي ليست مجعوله للفقيه من قبل الامام عليه السلام، ليست مجعوله للفقيه من قبل الامام عليه السلام، مجعوله له من قبل الله سبحانه، وظيفه شرعيه وقام بالوظيفه الشرعيه. واذا قال الشيخ بان المناسب لو كان النظر الى نقل الاحكام الشرعيه ومعرفه الاحكام الشرعيه المناسب ان يقول فانهم حجج الله عليكم، لان وظيفه نقل الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي التي امر بها الفقهاء هذه ليست مجعولة من قبل الإمام حتى يصحح ذلك قول الإمام عليه السلام فإنهم حجتي عليكم كأنه يستبطن افتراض أن الشيء مجعول أولا بالإمام عليه السلام، والإمام هو الذي يجعله من للفقهاء، وهذا لا يوجد الا في باب اسم الولايه، لان الولايه ليست مجعوله للفقهاء اتباعا، الولايه مجعوله للفقهاء بتوسط جعل ماذا؟ جعل الامام عليه السلام. الولايه مجعوله للامام عليه السلام، والامام يجعلها من للفقهاء على تقديره. فيصحح هذا ان يقول الامام فانهم حجتي شنو؟ عليكم، انهم حجتي عليكم. بينما هذا المعنى يكون بعيد لو اريد ماذا؟ لو اريد الرجوع عليهم لمعرفه الحكم الشرعي، فان المناسب لذلك هو ان يقول فانهم حجج الله عليكم، مو فانهم حجتي عليكم. هذا الشيء الوحيد اللي يقف امام ماذا؟ امام ما ذكرناه من القرائن. حينئذ هذه القرينة إذا يعني أخذنا بها كما هو ظاهر الشيخ الأنصاري، في الحقيقة سوف يكون الحديث مجمل، بمعنى أننا يعني لا نستظهر منه شيئا معينا، سيكون مجمل. إذا ما ذكرنا هذه القرينة وقلنا بأنه يمكن إطلاق حجتي عليكم حتى مع افتراض نقل الحكم الشرعي، لان نقل الحكم الشرعي كانه من وظائف الامام عليه السلام، فمن يقوم به كانه يقوم به بالنيابه عن الامام بهذا المعنى او بمعنى اخر، حينئذ لا تكون هذه القنينه الكافيه. وعلى كلا التقديرين، الاستدلال بالروايه على الولايه المطلقه يكون غير واضح. هذا ما عندنا في هذه الرواية السابعة. الرواية الثامنة هو ما ورد في بعض الكتب، والمقصود به كتاب الورع للعامدي عن أمير المؤمنين عليه السلام، من أن العلماء حكام على الناس، فيقال بأنه بعد ظاهرة كذا في أن العلماء حكام ماذا؟ حكام على الناس، لا قال قاضي لا قال كذا، حكام على الناس. فتكون الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الولاية المطلقة. لكنه الرواية طبعا سندها يعني ما مروعه مرسله ومذكوره في كتبنا المعتبره الحديثيه المعتبره. بقطع النظر عن مساله السند، يعني اكو احتمال ان الروايه ليست في مقام الانشاء، مو في مقام انشاء جعل الحكومه على الناس علما للعلماء، وانما في مقام الاطباع قضيه خبريه. الحكام العلماء حكام على الناس بما لهم من العلم والمعرفه، لهم سلطه، لهم لا تسلط على الناس بحيث ان الناس يطيعونهم ياتمرون باوامرهم يتوجهون حيثما وجههم علماءهم. هذه قضيه حقيقيه موجوده في الخارج وموجوده في كل امه وفي كل مجتمع وفي كل قوم. اخبار عن قضيه الحكام الامراء العلماء حكام على الناس بما لهم من السيطره والنفوذ والعلم وكذا، يكونهم كانهم لهم لا تسلط على ماذا؟ على الناس. الذي يعيد هذا الاحتمال هو انه ورد في كتب اخرى في البحار موجود ان الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. واضح ان الفقره الاولى في هذه الروايه الثانيه لا يراد به الانشاء، الملوك حكام على الناس لا يراد به جعل الحكومه للملوك علما على الناس. قضيه حضاريه ان الملوك حكام على الناس، يحكمون الناس، لهم تسلط على الناس وهم يحكمون الناس. بهذه القرينه يمكن ان نقول ان هذه الجمله الثانيه ايضا يكون المراد بها ماذا؟ الاخبار. وجملتنا ايضا يراد بها ماذا؟ الاخبار. قضيه حضاريه، هذا احتمال موجود بالروايه ان لم يكن مستظهر فهو محتمل على نحو يمنع من الاستدلال بالروايه. الرواية التاسعة هي ما ورد في تحت العقول في صفحة 237. ورد هذا التعبير ان مجاري الامور والاحكام بيد العلماء، ان مجاري الامور والاحكام بيد العلماء لله، الامناء على حلاله وحرامه. هذه رواية طويلة موجودة في تحت العقول، والاستدلال بها نروي على أن يكون المقصود من العلماء في الرواية هم الفقهاء، والرواية تقول بأن مجاري الأمور ومجاري الأحكام بيد ماذا؟ بيد الفقهاء. فيفهم من ذلك أن مجاري الأمور بيد الفقهاء، الأمور بيد الفقهاء، عبر بها التعبير مجاري الأمور بيد الفقهاء، أن مجاري الأمور والأحكام بيد الفقهاء. فيفهم منه مو فقط أن يرجع إليهم بمعرفة الأحكام الشرعية، لا، يرجع إليهم أيضا في الأمور التي تحدث بين الناس في المجتمع، يرى مجاريها بيد الفقهاء والعلماء. هذه الرواية، مرسلة بشكل واضح جدا، يرويها صاحب تحت العقود عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الشهيد، ويقول روي أيضا عن ماذا؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حديث طويل يذكره. ايضا بقطع النظر عن السند يمكن ان يقال او يمكن التشكيك في ان يكون المقصود بالعلماء هم الفقهاء، يمكن التشكيك في الاستدلال بالروايه لاعتبار ان الروايه كما قلنا تقول أن مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله، العلماء بالله، الأمناء على حلاله وشنو وحرامه، هاي الأمناء على حلاله وحرامه يمكن أن تكون قرينة على ماذا؟ على أن المقصود هو أنهم ماذا؟ مجاري ماذا؟ مجاري الحلال والحرام، مجاري الشريعة، مجاري الأحكام الشرعية، هذا أمينا على الحلال والحرام. إذا مجاري الأمور تكون ماذا؟ بيده، خصوصا بعد عقد الأحكام في فترة الاستدلال على الأمور، مجاري الأمور والأحكام بيد ماذا؟ بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. هذا يمكن أن يكون قرينة على أن الرواية تشمل تختص بماذا؟ بخصوص الأحكام الشرعية. احتمال آخر أبرز من خلال كلماتهم، وهو أن يكون المقصود بالعلماء هم الأئمة عليهم السلام، لا الفقهاء أصلا، المقصود بالأئمة عليهم السلام. وقالوا بأن هذا يظهر من خلال مطالعة الرواية، الرواية عندما يطالعها الإنسان وهي طويلة يفهم أن الكلام حول الأئمة عليهم السلام، وأن الإمام في مقام لوم وتوبيخ الأصابع التي كانت موجودة في ذاك الزمان، والشيعة والمسلمين بشكل عام يلومهم على ترك هذه الوظيفة الشرعية المهمة جدا، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويذكر جملة من الأمور والنتائج السلبية التي تترتب على ترك هذه الوظيفة الشرعية، ويقول بأنكم حرمتم أنفسكم، مضمون الحديث ولعلنا نقرأه، مضمون الحديث أنتم حرمتم أنفسكم من هذه النعمة، من هذا الشيء الذي كان بإمكانكم أن تستفيدون منه، ولا يصل بكم الحال إلى ما وصل إليه من تسلط الظلم عليكم، من تسلط أهل الجور عليكم، وتعيشون أذلاء وخائفين وإلى آخره، لأنكم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مما قد يفهم منه أن المقصود نعمة الإمامة، نعمة الإمامة، يعني الإمام عليه السلام عندما عزل عن القيام بوظيفته والقيام بدوره وتسلم لحكم أشخاص غير لائقين لذلك وغير مؤهلين لذلك، حصلت هذه الفتن وحصلت هذه الاضطرابات، وكل نتيجة ماذا؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى أنه كان من البداية المفروض أن تقف وقفة رجل واحد أمام ماذا؟ أمام من يريد التسلط وسلب هذا الحق، لكن أنت تركت ذلك فحصل ما قالوا بأن الإشارة إلى الأئمة عليهم السلام، أن هؤلاء الأئمة الذين هم علماء بالله، والتعبير ذاته علماء بالله مو علماء بالأحكام الشرعية، علماء بالله. طبعا العلم بالله يعني شيء آخر غير مسألة العلم بالأحكام الشرعية، أن هؤلاء العلماء العلماء بالله، الأمناء على الحلال والحرام، هؤلاء بيدهم مجاري الأمور، بيدهم مجاري الأمور ومجاري الأحكام وإلى آخره. هؤلاء لم يستلموا ما كان ينبغي لهم استلامه، لم يصلوا إلى ما يريدون نتيجة تقصيركم وعدم قيامكم بهذه الوظيفة الشرعية. أكو احتمال في الرواية من المقصود بها من العلماء ومن الأئمة عليهم السلام، وإن كان آخرون أنكروا ذلك وقالوا لا، أن التأمل بالرواية يرفع هذا الاحتمال، بل يوجب القاطع أن المقصود بالعلماء هم ماذا؟ هم الفقهاء. إذن القضية ليست واضحة، ولكن كما قلنا أنا ضعف السند وأن الإشكالات الأخرى التي تجري في هذه الرواية. الرواية العاشرة ولعلها الأخيرة هي ما رواه في الكافي، الرواية المعروفة المروية في الكافي في الجزء الأول في صفحة 32، في باب في تسمية من رآه عليه السلام إمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف. هذه يعني معروفة ليروي الشيخ الكليمي قدس الله نفسه في الكافي عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال الى اخر الروايه. الروايه سندا في اعلى درجات الصحه والوثوق، لان الشيخ الكليمي يرويها عن شخصين هما محمد بن عبد الله، والمراد به محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري اللي هو ابن الحميري المعروف صاحب قرب الاسناد، وهو ثقة ومنصوص على وثاقته وجلالته. الآخر الذي يروي عنه الشيخ الكليمي محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العقاب المعروف الثقة الجليل إلى آخره، شيخ القميين إلى آخره. وكلاهما يعني محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العقار يرويان عن عبد الله بن جعفر الحميري اللي هو صاحب عبد الله بن جعفر الحميري، لا اشكال في وثاقته وجلالته ولا اشكال. رواية تقريبا رواية طويلة، قال يعني عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الاسناد قال: اجتمعت انا والشيخ ابو عمرو رحمه الله عند احمد ابن اسحاق. ابو عمرو الشيخ عثمان ابن سعيد العمري اللي هو النائب الاول للامام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف. اجتمعت انا والشيخ ابو عمرو رحمه الله عند اسحاق بن عند احمد بن اسحاق، احمد بن اسحاق، احمد بن اسحاق الاشعري القمي الذي ايضا من شيوخ الاصحاب ومن اجلاء الاصحاب، عند احمد بن اسحاق. ما رأيكم رواية ما دعنا نقرأها؟ فغمزني، يقول أحمد بن إسحاق، يقول غمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله، أسأل منه العمري أبو عامر، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلاف عن الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف. فقلت له: يا أبا عامر، إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما طبقا للروايات، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت بالله لم تكن عاملت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، فاولئك اشرار من خلق الله عز وجل وهم الذين تقوم عليهم القيامه، ولكني احببت ان ازداد يقينا. وان ابراهيم عليه السلام سال ربه عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى، قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني من اللي يقول الحميري يحدث العمري النائب الأول، يقول له: قد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، لأن هذا الثالث الشخص الثالث اللي حاضر في المسجد في المجلس، وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام عن الإمام الهادي عليه السلام قال سألته وقلت له من أعامل وعمن آخذ وعمن آخذ وقول من أقبل. فقال له العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي. هذه الفقرة اللي يستدل بها على حجية خبر ثقت. العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. وأخبرني يضيف أيضا شيء آخر الحنجري يقول وأخبرني أبو علي يعني نفس أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السلام يعني الإمام العسكري عليه السلام عن مثل ذلك. نفس السؤال قرر على الإمام العسكري عليه السلام فقال له الإمام العسكري العمري وابنه عثمان بن أباط إليه الليل. قال العمري وابنه عثمان وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قال لك عني وما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك خاطب من العمري قول إمامين قد مضيا فيك. قال فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم قال سل حاجتك. فقلت أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال أي والله ورقبته مثل ذا وأومى بيده. فقلت له فبقيت واحدة. فقال لي هات. قلت فالاسم؟ قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه عليه السلام فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف من الحسن العسكري وقسم ميراثه وأخذه من لا حق فيه وهذا عياله يجودون ليس أحد يبصر أن يتعرف إليهم أو يمين لهم شيئا حتى يعطيهم شيء من القوت من الأكل من كذا هذا لم يكن أحد يبصر على ذلك. وإذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. قال الكليمي رحمه الله وحدثني شيخ من أصحابنا ذهب عني اسمه أن أبا عمر سأل أحمد بن إسحاق عن مثلي هذا فأجاب بمثلي هذا. هذه الرواية هذه الرواية سندا لا أشكال في وثاقة في صحتها. وأن الدلالة يأتي كلام عنها إن شاء الله وصلى الله على محمد.